بسم الاب والابن والروح القدس الله الواحد امين.
اذا رجعنا تاني لسفر التكوين نلاحظ ان موسى النبي لما سجل لنا سفر التكوين كان في ذهنه ازاي يقدم لنا شخص السيد المسيح كمخلص للعالم، وما كانش ممكن يهيئ الذهن لقبول السيد المسيح الا بالكشف عن شخصية الله، سواء زي ما اتكلمنا عن الثالوث القدوس او سمات الله نفسه. من الحاجات اللي لاحظناها في احاديثنا الماضية انه ربنا القدير العجيب اللي مش ممكن حد يقدر يقدم ليه وصف بالكامل، اللي زي ما بيقول لا ينطق به ولا يعبر عنه. هذا الاله من محبته للخليقة ومن تواضعه العجيب يتعامل معانا بصورة فريدة. ربما الطفل الصغير ما يتعملش بالطريقة دي، يعني ما عندوش مانع انه انسان يصنع شرا يزعل منه، هو طبعا مش بيزعل منه، هو الانسان بيحط نفسه تحت الغضب او تحت العدالة الالهية. مجرد ما نقطتين دموع تنزل منه او صرخة قلب يقول له انا غلطان، يلاقي ربنا يبادره بالحب وياخده في حضنه. ده اللي حاول موسى النبي في سفر التكوين ان يكشفه بصورة قوية، لانه ما كانش ممكن للانسان ان يقبل ان الله يصير انسانا اي يتجسد ويقدم الخلاص على الصليب، ويقبل ان وهو واحد مع الاب ياخذ شكل العبد ويطيح حتى الموت، موت الصليب، ما لم نتلامس مع محبة ربنا العجيبة للانسان وبساطته العجيبة وتواضعه ايضا الغريب. اخر مثل كنا بنتكلم عنه مثلا نوح. قبل نوح ما يوضى بالفلك كان ربنا بيقول خلاص انا ندمان ان خلقت الانسان، لان شر الانسان وصل لغاية السماء. لما غسل الارض ومسحها بالطوفان كما بمياه المعمودية ورجعها ارض جديدة وعالم جديد، مجرد ما نوح قدم ذبيحة شكر محرقة لله قال ايه الريحة الجميلة دي، انا اديكم وعد مش همسح الارض تاني، مش هاهلكها بطوفان يضيع الارض كلها كما حدث في ايام نوح. يعني عمل ربما لو رئيس او ملك او حتى مدير شركة او اب او ام او كاهن، من الصعب ان انه يتنازل بالسهولة اللي بيتنازل بيها. ولذلك مرات كتير واحد يفكر في نفسه يقول يا رب هل ممكن اتعامل مع الناس زي ما انت بتتعامل معايا بالحب العجيب والتواضع الفائق. النهاردة بعد ما اخدنا لغاية تقريبا الاصحاح 11 بيدخل في او يقدم لنا موسى النبي صورة رائعة، بداية التهيئة لشعب الله اللي منه هيطلع المسيح. يعني الاول في الحداشر اصحاح الاولانيين بين لنا حب الله الفائق، استعداده انه يخلص كل انسان، ونفس الوقت فساد الانسان وتمرده العجيب وعدم تلامسه مع محبة الله الفائق. النهارده بيقول انا عايز اوضب بقى مجيء المسيح، هتوضبه ازاي؟ قال اوضب شعب مقدس يتجسد منه او من حد من هذا الشعب يتجسد كلمة الله ويأتي المسيح المخلص. فبدأ بإبراهيم أب الآباء، وواحد يقف في قصة إبراهيم موقف عجيب. العالم كله تقريبا فسد ولم يوجد في العالم إلا إبراهيم، ربنا محب لكل إنسان حتى ولو كان الإنسان الوحيد في العالم المقدس لربنا. ودخل في علاقة عجيبة بينه وبين إبراهيم لدرجة أنه أصبح كل الأمم كل الشعوب تحاول تنسب نفسها لإبراهيم، وكان يعني أكتر حاجة يعتز بها الرجل اليهودي يقول لك أحنا أولاد إبراهيم، أحنا أولاد إبراهيم. إبراهيم إنسان حب ربنا، وربنا اختار إبراهيم ليس عن محابة. يعني يقول لك إشمعنى إبراهيم؟ هو الوحيد اللي بيحب ربنا، وهو الوحيد المستعد يسيب العالم كله ويجري وربنا. لما يقول له اسمع ابراهيم سيب ارضك وشعبك وبيت ابيك، يقول اه يا رب. ومش هيقول له هتروح فين، يقول له الارض التي انا اريك اياها، مشي ورايا وملك ساره رايح فين، برضه موافق يا رب. طب ممكن تقدم لي ابنك الوحيد اسحاق او يا رب. امتاز ابراهيم رجل الايمان انه اطاع الرب تقريبا في كل شيء، فكان المثل العجيب اللي منه اختاره ليكون الرأس للأسرة نقدر نسميها شعب الله، ومن نسله يأتي المسيح المخلص. ربنا كان بيهيأ لمجيء المسيح، فباختيار إبراهيم حب إيه؟ حب يقدم صورة إن سر قوة إبراهيم ليس في إبراهيم ولكن في المسيح المنتظر. ففي الحرب وإدى النصرة لإبراهيم على كدر العمر وهو طالع من الحرب منتصر، لألا نظن إن إبراهيم رجل حرب ورجل قوة ومعاه غلمان شجعان وبقوته بقدرته بإمكانياته بحكمته غلب، فحب يقدم لنا أن الغلبة والنصرة هي بالمسيح، وأن سر قوة إبراهيم أن من صلبه من نسله يأتي المسيح مخلص العالم. فحصل منظر لغاية النهاردة إخواتنا اليهود مش عارفين يفسروا، ما عندهمش تفسير لي، مع أنه في الكتاب المقدس في العهد القديم اللي بين إيديهم. وهو إيه؟ وهو طالع من مصر منتصر التقى مع إنسان ما نعرفش مين باباه ولا مين مامته ولا من أي قبيلة ولا من أي أمة، كل اللي نعرفه ان كان اسمه ملك صادق ملك سليم. وقف ابراهيم اب كل الاباء اللي من صلبه حيجي لاوي الكهنوت اللاوي اللي ياخذ مركز القيادة في الشعب اليهودي من الجانب الروحي، وبعدين يلاقي ابراهيم بيعمل ايه، بيقول له ممكن تقبل مني العشور، تقبل مني العشور، ده انت يا ابراهيم هيطلع منك هارون وهيطلع منك سبط لاوي وجميع الاسباط تدفع العشور لهذا السبط. قال لا لا، ده ملك صادق دي شخصية فريدة. وحصل حاجة غريبة قوي، ان قدم العشور لملك صادق وبعدين ملك صادق قدم ذبيحة مختلفة تماما عن كل الذبائح اللي سمعناها قبل كده. احنا كنا نسمع عن ذبائح الحيوانات، لكن المرة دي قدم التقدمة بتاعته عبارة عن ايه؟ خبز وخمر. حاجة غريبة اوي. لو سألنا اي واحد يهودي او اي راباي شمعنا ملك صادق في كل العهد القديم يقدم خبز وخمر، ايه يعني فكرة؟ قالت معرفش. شمعنا ابراهيم اب كل الاباء يخضع وينحني ويقدم العشور لملك صادق؟ يقولك معرفش. طب من أي قبيلة؟ لدرجة البعض قال ربما يكون ملاك أو واحد من الطغمات السمائية نزل، لكن هو في الحقيقة شخصية حقيقية زي ما بيقول بولس الرسول في الرسالة إلى العبرانيين، وهو يدعى ملك صادق وهو ملك إيه؟ ملك سليم. فكان أولا ملك وكاهن لأنه قدم تقدمة ربنا وذبيحة، وملك لأنه ملك سليم. ثانيا ان تقدمة غريبة ما حصلش قبل كده. لو عملنا مقارنة بين ملك صادق والمسيح نلاقي ملك صادق، كلمة صادق اللي هي رايتيوس يعني بار او صديق، حتى احنا بنسميها بالعربي يعني ملك صديق مش صديق، صديق يعني رايتيوس مان. فكلمة ملك صادق يعني انسان بار، ملك البر، ملكي ملك، ملك صادق يا يعني ملك البر او ملك الايه الحياة المقدسة اللي فيها قداسة. فمسيحنا ايضا هو ملك البر في رومية 3:24 وعشية 32:1، صار لنا برا وهو ايضا الملك. ايضا فريد في كونه كاهن وملك في نفس الوقت، يعني لما يجي إبراهيم يجوا نسله ويجوا الـ 12 سبط، الملوك من سبط والكهنوت من سبط. الملوك بدوا الأول بنيامين وفشل وتشال منهم الملوكية مجرد ما اتقتل شاول، وأصبحت الملوكية في سبط يهوذا اللي منه جاء داود وأيضا جاء ابن داود السيد المسيح.
فعند اليهود لا يمكن للملك أن يكون كاهنا ولا للكاهن أن يكون ملكا بعد ما بيعوا أسباط. لكن ملك صادق كان ملكا ملك السلام وكان أيضا كاهنا قدم الذبيحة، وده كان إشارة إلى السيد المسيح الملك وفي نفس الوقت الكاهن، ونزيد عليه شوية كمان والذبيحة في نفس الوقت، يعني ملك وكاهن وذبيحة، والتلاتة دول زمان في أيام إسرائيل مش ممكن التلاتة يبقوا مع بعض، ملك شيء والكاهن من سبط آخر والذبيحة ما فيش واحد يذبح نفسه. أيضا قلنا أنها ذبيحة أو تقدمة من الخبز والخمر، إشارة إلى تقدمة السيد المسيح سفر الأفخارستية لما حول الخبز والخمر إلى جسده ودمه وقال خذوا كل هذا وجسدي، خذوا اشربوا هذا ودمي، إن لم تأكلوا جسد ابن الإنسان ليست لكم حياة، وأعطانا جسد ودمه حياة أبدية. ملك صادق لا نعرف عن أبيه ولا عن أمه شيئا، والسيد المسيح ليس له أب حسب الجسد وليس له أم حسب اللاهوت لأنه ليس من زرع بشر. ملك صادق ما نعرفش بدأ من فين جاي من فين ولا نعرف راح فين، كل ما نعرف المقابلة اللي بينه وبين إبراهيم، لا التاريخ المدني ولا التاريخ الكنسي ولا التاريخ اليهودي يقدر يقول لنا هو جاي من فين ولا انتهى ازاي. والسيد المسيح ليس له بداية ولا نهاية. ملكي صادق رتبته غير رتبة هارون، والسيد المسيح زي ما بيقول في المزمور 110 أنت هو الكاهن على رتبة ملكي صادق، زي ما شفنا قبل كده لما كنا بنتكلم عن التسبيح أو المزامير. أيضا ملكي صادق قبل العشور من إبراهيم، والسيد المسيح هو مخلص العالم وهو المعبود الذي يقبل النذور حينما ننظر حياتنا ونكرسها للرب، وحينما نقدم كل إمكانياتنا نقولها نحن قد تركنا كل شيء وتبعناك، فنقدم له حياتنا زي ما إبراهيم قدم العشور لملكي صادق. دي صورة جميلة تبين لنا ما كان في فكر موسى النبي وهو يعرض لنا صورة لقاء أبينا إبراهيم مع ملك صادق أو ملك سالين ملك البر. الصورة الجميلة الثانية في حياة إبراهيم، طبعا صور كثيرة تكشف عن شخصية المسيح، لكن من الحاجات الجميلة أيضا أن إبراهيم كان لي ولدين، الولد الأول من الجارية وهو إسماعيل، والولد الثاني من سارة وهو إسحاق، وصار الوارث هو إسحاق وليس إسماعيل، المقدس لربنا هو إسحاق وليس إسماعيل. ودي إشارة لإيه؟ إشارة إن في البكر آدم الأول جه حسب الزمن قبل المسيح، والسيد المسيح آدم الثاني، ولكن البكر الحقيقي اللي جعلنا كنيسة أبكار وضمنا كأبكار لله أو كبكور لربنا هو آدم الثاني اللي صرنا على مثاله وأخذنا صورته، كما لبسنا صورة آدم الأول الترابي سنلبس أيضا صورة آدم الثاني الرب من السماء. في 1 كورنثوس 15 زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول. فقبول إسحاق أن يبقى وارث لإبراهيم إشارة لأن السيد المسيح آدم الثاني احتل مركز البكورية، هو آدم الأول اللي قدم لنا الفساد وقدم لنا الموت، زي ما بيقول في رومية 5 بإنسان واحد دخل الموت إلى العالم من آدم إلى موسى، فبدل آدم الأول جه آدم الثاني. أيضا في ذبيحة أو تقدمة أو محرقة إسحاق صورة رائعة للصليب، يعني قلنا بالنسبة لإبراهيم أول حاجة في إبراهيم اللقاء مع ملك صادق يكشف لنا عن رتبة السيد المسيح ككاهن وملك وأيضا ذبيحة في نفس الوقت. الحاجة الثانية اختيار إسحاق
اللي جه بعد إسماعيل ليكون هو الوارث إشارة إلى احتلال السيد المسيح آدم الثاني مكان آدم الأول اللي ضيعنا. الجانب الآخر وهي زاد أو محرقة إسحاق. الحقيقة محرقة إسحاق دايما بنصلي هذه القسمة الخاصة بذبيحة إسحاق أو ذبح إسحاق في يوم خميس العهد وأحيانا في الأيام العادية، لأنه في خميس العهد عنينا على الصليب، والمفروض حتى في أيامنا في كل قداس عنينا على الصليب. إيه كانت ذبيحة إسحاق؟ أولا إسحاق حتى ربنا يسميه يقول له ابنك إيه؟ ابنك الحبيب أو الابن الحبيب. إسحاق كان الابن، وبعدين الابن الموعود به، بعدين الابن المحبوب، وبعدين ابن الطاعة يعني، وبعدين الوارث. وأيضا أخذ وعد من ربنا أنه نسله من إسحاق هيكون مثل في الكثرة مثل نجوم السماء ومثل رمل البحر. فإسحاق قلنا المحبوب، ابن الموعد، صاحب الوعود، المطيع. فإسحاق هنا يمثل السيد المسيح الابن الوحيد المحبوب. والحقيقة المقارنة بين ذبيحة إسحاق وذبيحة الصليب مقارنة جميلة، أرجو أن ربنا يدينا نعمة نحن نتكلم عنها المرة الجاية إذا سمح ربنا، لأنها بتاخدنا وتنقلنا إلى جبل الجلجثة وترفعنا إلى قيامة المسيح وتكشف لنا عن أسرار وعن قوة القيامة في حياتنا.